خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم
إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأسرة الناجحة، البرنامج خمس محاور رئيسة. هذا المحور هو العلاقات الأسرية، موضوع الإخوة في البيت. الإسلام اهتم بالعلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، سواء علاقة الزوجين معا أو علاقة الآباء مع أبنائهم أو علاقة الأبناء فيما بينهم. علاقة الأخوة الأخوات بعضهم مع بعض لا شك هي علاقة جدا مهمة. الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من هؤلاء الأرحام، بل من أهم هؤلاء الأرحام لتؤكد الآية حقهم، الإخوة. الأخ يكون شقيقا إذا كان من الأب والأم أو قد يكون من أحدهما، والأخت كذلك. والاهتمام بهذا الحق العظيم، حق الأخوة، هو من عظمة هذا الدين العظيم. في حديث أبي رمثة قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني. إذن القيام بحق الأخوة والأخوات من النسب عبادة وليست عادة، لما صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل: من أبر؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. الإخوة والأخوات عشرة سنين، عشرة سنين رابطة الأخوة بينهم ليس فقط دم نسب، بل أساسها محبة وتفاهم وعلاقة العيش تحت سقف واحد في ظلال الأبوين الكريمين في بيت واحد. نشأوا، ترعرعوا، لعبوا، تخاصموا، فرحوا، حزنوا، تقاسموا فيها رغيف العيش الحلوة والمرة. ولذا ما بينهم من رابطة هي رابطة قوية متينة لا يمكن يهزها الشجار ولا الأشرار ولا النزاع ولا الخلاف مهما بلغ. تعميقها وترسيخها دليل على تفهم الأخوة لمعنى الأخوة وقيمة الأخ والأخت، وهذا دليل على وعيهم وصفاء معدنهم. الوالدان في الأسرة لهما دور كبير في هذا المعنى، في تعميق وتحقيق هذه المعاني بين الإخوة من البداية. تأصيل العلاقة وتوطيد المحبة، الانسجام يتحقق بالحب، بالإيثار، بالتحية، بالهدية، بالاحترام المتبادل، بالتعاون بين الإخوة والأخوات، التفاهم من خلال أحداث الأيام، الأسابيع، الشهور، السنين التي تتوالى على الإخوة في أسرتهم تحت سقف بيتهم. يحوطها خلق التسامح والعفو والتغاضي. المشاكل بين الإخوة ترى طبيعية يا إخوة، كما يردد دائما، هي ملح الحياة. ضعف العلاقة الأخوية يرجع سببها لأمور كثيرة، من أهمها غفلة الوالدين عن تأصيل وتعميق معنى الإخوة أو الأخوة بين الأولاد ذكور وإناث وتنشئتهم على هذا الحب والاحترام بينهم. لماذا تغفل يا أبوان؟ لماذا الغفلة من الأبوين عن هذا المعنى العظيم؟ بل ذكروا به الأبناء دائما. عدم سبب ثاني، عدم العدل بين الأبناء، تفضيل بعضهم على بعض، إما بهبة أو بعطية أو تعامل دون مسوغ شرعي، مما ربما يؤدي إلى فساد العلاقة بين الإخوة. ولقد فطن لهذا الداء الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير لما قال: انطلق بأبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد إني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. قال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، يعني استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. والحديث رواه مسلم. أيضا نقطة ثالثة في ضعف العلاقة الأخوية: حسد الإخوة، وهو من أخطر الآفات التي تصيب كثير من الأسر، خاصة عندما تظهر النجابة أو النجاح لدى أحد الأبناء. ربما ينتج عن ذلك اهتمام الأبوين في المعاملة لهذا الإنسان الذي برز أو لهذا الولد الذي برز عن بقية إخوانه. هذا أيضا حدث في قصة يوسف في القرآن، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب في إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم جاءت قضية القتل واطرحوه أرضا أو غيرها، كما تقرؤون القصة في القرآن الكريم، قصة مليئة بالدروس والعبر. إذا أحب الأب أو الأم أحد أبنائه أكثر فعليه أن يكتم هذا الحب الزائد، ولتكن معاملته الظاهرة سواء بين أفراد، إذا أراد أن ينتزع داء الحسد من بين أبنائهم وبناتهم، وأن يزرع المحبة والألفة تجاه بعضهم مكان هذا الحسد، هذا الداء الخطير الذي ربما أحرق بعض البيوت والأسر. إذن لو سألتوني عن ما هي أهم وسائل تقوية العلاقة بين الإخوة في البيت، أقول من أهمها أولا العدل بين الأولاد، فالعدل بينهم مطلوب في جميع الحالات، سواء كان في العطاء أو المحبة أو القبلة، بالعدل يستقيم أمر الأسرة وتدوم المحبة بين الجميع، لا مكان للأحقاد والحسد والبغضاء عندئذ. وكما قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما في البخاري. أيضا اثنين العفو والتسامح، لنا عبرة بقصة نبي الله يوسف مع إخوته، فمع ما حصل منهم من حسد واعتداء عرض ربما يوسف للموت والسجن والفتنة والابتلاء الشديد، إلا أنه صبر صلى الله عليه وسلم واحتسب وقال لهم: قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فيوسف عليه السلام بكرمه بخلقه بأدبه أحال ذنب إخوته على الشيطان تكرما منه وتأدبا، وهكذا يكون حقيقة خاصة لما يكون بين الأشقاء. لا تقول أنت فعلت وأنت عملت وتذكر قبل كم سنة وش سويت بي، خلاص طنش يا أخي تغافل، كل الشيطان نزغ بيننا يا أخي الأمور من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هكذا يوسف عليه السلام يعلمنا هذا الأدب العظيم لتقوى العلاقة بين الإخوة والأخوات. المشاركة والتعاون من أهم أسباب توطيد العلاقة، ولذا موسى عليه السلام مع أخيه هارون ويعني الثقة التي بينهما عجيبة جدا. يعني موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون أو أن يكذبون. فخص هارون لفرط ثقته به ولأنه كان فصيح اللسان. فلولا فضل الله عز وجل ثم موسى عليه السلام لما كان ربما هارون نبي من أنبياء الله. فالمشاركة والتعاون التي طلبها موسى من ربه لأخيه هارون رفعت أخاه هذه المنزلة العظيمة. قد قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذا ليس أحد أعظم منا على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفيع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. إذن المشاركة بين الإخوة والتعاون في الأسرة عنصر أساسي من العناصر التي توفر السعادة وجو الانسجام وتعميق الأخوة وتجلب بركة الرحمن. طاولة الطعام الواحد التي يجتمع عليها الوالدان والإخوة يعني إنما هي مشاركة فعلية في الحياة، فهم لا يتناولون الطعام فحسب، بل يتناولون معه أيضا المحبة لإيثار الاحترام لبعضهم، التعاون بينهم في المذاكرة، الواجبات المدرسية، يعني يعلموا حرفة، خط، خياطة، حاسب آلي، مساعدات مالية، غير ذلك، يرشده إلى ياخذ تجاوز مشكلة في حياته، ظروف الحياة، صعوبات الحياة. كل هذه مشاركات لها دلالات ومعاني عظيمة بين الإخوة. لا ننسى الهدية والهبات، الهدايا بين أفراد الأسرة تجلب المحبة توطد العلاقة. الهدية تعبر عن شعورك تجاه الآخر، كما تعبر عن الاهتمام والتكريم والرغبة في الود. لذا أوصى بها عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، كما في البخاري في الأدب المفرد، وصحه الألباني كما في الإرواء. إذن هديتك لأختك أو لأخيك لها أثر نفسي كبير وعجيب. أيضا من أهم الوسائل لتأصيل وتعميق الأخوة بين الأولاد ذكورا وإناثا وتنشئتهم على الحب والاحترام بينهم، هو حرص الأبوين على جعل ذلك هدف ضروري ومهم لهما في تقريب حياة الإخوة من بعضهم وتحبيب الإخوة لبعضهم. وضع الخطط وبذل الأسباب لتحقيق هذا الهدف فهو هدف عظيم يستحق من الأبوين أن يرسم ويتعب من أجله، يستحق المراجعة والتقييم كلما في كل فترة بين الفينة والفينة. ختاما، العلاقات الأخوية تعد من أخص العلاقات، من أشدها حاجة إلى الرعاية والعناية. غضوا الطرف عن بعضكم يا إخوة يا أخوات، هذا أخوك، هذه أختك، أرقى العلاقات، أقواها، أقدرها على البقاء. مواجهة الحياة ومتغيراتها والصعاب جدير بنا جميعا كأفراد بالأسرة أن نحرص على توثيقها تعميقها في زمن تصدعت فيه العلاقات وانقطعت فيه الأرحام، والله المستعان. لا تنسون تشاركونا على الهاشتاج الموجود في وسائل التواصل هذه الأيام: الأسرة الناجحة. بثوا همومكم تجاربكم وطروحاتكم لعل الله أن ينفع بها. أستودعكم الله، ألقاكم في حلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم، فالأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.
إن صلحت أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة. عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه،
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه. كن سندا حبا وصديقا، وكما أوصاك رسول الله.
أمي وأبي أختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي. هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع. أمي